الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، روى الإمام أحمد والحاكم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. حسنه الإمام الألباني ورحمه الله تعالى. ليس منا، وهذا الوعيد ذكر أهل العلم أنه إنما يذكر في كبائر الذنوب، فالاستخفاف بالكبير وذي الرأي هذا ليس من ديننا، فإن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بتوقير الكبير، أمر بإجلال الكبير واحترامه، إكرام ذي الشيبة المسلم. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا من إجلال الله تعالى، وكم ورد في ذلك من الأدلة الكثيرة في توقير الكبير واحترامه. وهكذا الرحمة بالصغير، وأن الإنسان يتعامل معه بمعاملة حسنة. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرحم الناس بالصغار. وقوله ويعرف لعالمنا حقه، العالم العامل بعلمه، المتفقه في دين الله، الذي لا يعرف له حقه، والذي يستخف به واقع في كبيرة من كبائر الذنوب. بل إن الاستهزاء بالعالم لعلمه خطر عظيم، فالعالم له قدر عظيم في دين الإسلام. وانظر إلى عظيم قدر العلماء. قال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. شهد الله أنه لا إله إلا هو، شهادة على أعظم مشهود وهو توحيد الله. فالله يشهد أنه لا إله إلا هو، والملائكة يشهدون أنه لا إله إلا الله، وأولو العلم يشهدون أنه لا إله إلا الله. كفى بهذا شرفا لأهل العلم أن يقرن الله عز وجل شهادتهم بشهادته وبشهادة الملائكة. وقال الله عز وجل في كتاب الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. رفعة ليس لنسبه ولا لماله ولا لمنصبه، وإنما لما يحمل من شرع الله ودينه رفعة. ونفى الله عز وجل التسوية بينه وبين غيره، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. العلم له تأثير عظيم في رفعة الإنسان، بل حتى الحيوان ذكر الله عز وجل في القرآن أن الحيوان إذا كان معلما له مزية على غيره. قال الله عز وجل: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. إذا أرسلت الصقور أو الكلاب المعلمة أو نحوها من الحيوانات التي تعلم وذكرت اسم الله جاز أن تأكل من صيده، وأما غير المعلم فلا يحل. فالعلم رفعة لصاحبه. وانظر إلى حصر الخشية فيهم، قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أعظم الناس خشية لله هم أعلم الناس به. فالعلماء لهم فضل عظيم، والأمور لا يعقلها ويفهمها على وجهها إلا أهل العلم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ليس كل أحد يفهم الأمور على فهمها الصحيح، بل أهل العلم ميزهم الله عز وجل بالنظر الثاقب، فيرى الأمور والفتن وهي مقبلة والناس لا يعلمون ولا يفهمون ذلك، وهو يراها بما أعطاه الله من العلم والنور والحكمة. ولهذا يستنكر الجهال من العالم إذا حذرهم من الفتنة عند مجيئها، فإذا أدبرت الفتنة عرفها العالم والجاهل. وانظر ما ذكره الله عز وجل في قصة قوم قارون، في قصة قارون وقومه: ومن أعجب به لما أعجبوا بما هو عليه من الأبهة والمال والغنى والترف، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. مدح وثناء لما أعجبوا به من الترف والمال. لكن ماذا كان موقف أهل العلم؟ وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبدار الأرض، ابتلعته الأرض مع كنوزه، وحينئذ أفاق أولئك الذين نظراتهم مادية، فقالوا حين ذلك: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا. وكم في القرآن والسنة من الفضل العظيم لأهل العلم. ومن حق العالم على الناس الدعاء له، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمنا الآداب العظيمة، ومن جملتها معرفة المعروف لأهله. عند الإمام أبي داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. ومعروف العلم أعظم من معروف المال. ولهذا يقول الإمام أحمد: حاجة الناس إلى العلم، والعلماء أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب بل والنفس. فأنت تحتاج إلى العلم في كل حال فتدعو للعالم. ولهذا لما عرف كثير من المخلوقات حق العالم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يدعون له ويثنون عليه. روى الإمام الترمذي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى الحوت في الماء وحتى النملة في جحرها ليصلون على معلم الناس الخير، أي ليدعون له ويثنون عليه، يثنون عليه ويدعون له لأنه يعلم الناس الخير. وأي خير أعظم من أن يعلمك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحوت في الماء عرف حق العالم ويدعو له ويستغفر له، والجاهل من بني آدم لا يعرف قدر العالم، والجاهلون لأهل العلم أعداء. انظروا إلى الإمام أحمد مع إمامته وجلالته قال لابنه: يا بني منذ 40 سنة وأنا أدعو للإمام الشافعي، منذ 40 سنة. فسأله عن سر ذلك قال: يا بني هل للناس غنى؟ إن الشافعي قال: إن الشافعي فضله ونفعه للناس كنفع الشمس للدنيا، كنفع الشمس للدنيا والعافية للأبدان، فهل للناس من غنى عنهما؟ انظروا إلى الذي يعرف للعالم قدره. عبد الرحمن بن مهدي من أئمة الحديث يقول: ما سجدت سجدة إلا وأدعو للإمام الشافعي، بعد أن ألف كتاب الرسالة. عرفوا قدر أهل العلم فيدعون لهم. لا يشكر الله من لا يشكر الناس، هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من حق العالم على الناس الرجوع إليه في أمر دينهم والسؤال عما أشكل عليهم. قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر، ما قال اسألوا أهل الجرائد والمجلات، لم يقل سألوا أهل الإعلام الكاذب ولا أهل القنوات، قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا نزلت بالناس الخطوب والأمور المدلهمة والعظائم والشدائد فإن الرجوع في ذلك للسؤال عنه وحكمه في الشرع إنما يكون لأهل العلم وليس للسياسيين ولا للأحزاب ولا لغيرهم. قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، أي العلماء، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالعالم له فضل عظيم. وكثير من الناس اليوم مصدر تلقيه من الإعلام المأجور ومن سفهاء الأحلام. انظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين يدي الساعة: سنين خداعة، أي يكثر الخداع في أهلها، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، يخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، وينطق فيها الرويبضة، ينطق فيها الرويبضة، والله لكأنها رأي العين. هذه سنوات بين يدي الساعة وينطق فيها الرويبضة. قال الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام: ما الرويبضة؟ قال: السفيه التافه يتكلم في أمر العامة. أمور المسلمين العامة التي لا يتكلم فيها إلا أهل العلم، يتكلم فيها من لا شأن له ولا يحسن التصرف في الأمور إلى غير ذلك. فهذه من علامات الساعة، فنسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على فضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فمن حق العالم أن يدل الناس على علمه، ويستفيد الناس من علمه، ولا يجوز الصد عنه، فإن الصد عن تعلم توحيد الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفات المنافقين. قال الله عز وجل: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. واعلم عبد الله أن معاداة أهل العلم والصد عنهم صد عن دين الله، وأن السخرية بهم لعلمهم سخرية بدين الله. وانظر إلى ما ذكر الله في سورة التوبة: اقرأ يا مسلم، هذا كتاب الله بين يديك. ماذا قال الله عز وجل عمن يستهزئ بالعلماء والحفاظ؟ حكم الله عليه بأنه مستهزئ بالله، ومستهزئ برسول الله، ومستهزئ بالقرآن. اقرأ هذا في كتاب الله، أين عقلك؟ قال الله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. لماذا نزلت هذه الآية؟ ما سبب نزولها؟ جماعة من الناس اجتمعوا وقالوا عن العلماء من الصحابة: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، لا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. يصفونهم بالبخل والجبن وأنهم ليسوا إلا حول بطونهم. فانظر ماذا نزلت. لما سمع الصحابي هذا الكلام قال: لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما وصل إليه إلا وقد نزل الوحي من السماء دفاعا عن أولياء الله. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. انظروا عباد الله، عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كلمة وهي لا تدري ما خطرها، قالت: حسبك من صفية، وهي ضرتها أم المؤمنين أنها كذا، قال بعض الرواة تعني قصيرة. انظر إلى هذه الكلمة، ما أيسرها على أحدنا اليوم أن يقول فلان اليوم يقول على سبيل السخرية، يسخر من خلقته: فلان قصير. قالت: حسبك، يعني يكفي عيبا فيها أنها قصيرة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، لو خلطت بماء البحر لفسد. كلمة وهي لا تدري بهذا الضرر، فكيف بالذي يتكلم بما هو أعظم من ذلك؟ كيف بالذي يصف أهل العلم النصحاء الأمناء يتهمهم بالخيانة أو بالعمالة أو يتهمهم بالإرهاب وغير ذلك من الكلمات التي تخرج من أفواه المنافقين والجهال. انظر إلى هذا الخطر العظيم. لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. فاحذر أن تكون عونا لمن يصد عن دين الله، بل يجب عليك أن تكون مدافعا عن علماء الحق، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من ذب عن عرض أخيه ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة. وهذا من حق العالم على الناس، لأنك تدافع عنه لا لشخصه، وإنما تدافع عنه لعلمه. فكيف يتجرأ السفهاء الذين لا شأن لهم في المجتمع، والذين أقلامهم مأجورة للرافضة، للتشكيك في علماء الحق، ثم يتقبل ذلك كثير من الجهال؟ فلا بد أن يكون المجتمع على وعي وفهم صحيح ومعرفة لأهل العلم، لقدر أهل العلم، وإلا فإن هذا مؤذن بخطر. معاداة الصالحين وأولياء الله والعلماء العاملين بدين الله حرب، مؤذن بحرب من الله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وفي آخر الحديث: ولئن استعاذ بي لأعيذنه، ولئن سألني لأعطينه. لا تأمن على نفسك دعوة المظلوم ولو كان فاسقا، بل لو كان المظلوم كافرا فإن دعوته تستجاب، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف بولي من أولياء الله أو عبد صالح من عباد الله؟ والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أهل العلم لا يضرهم تنقص المتنقصين، ولا سخرية الساخرين، ولا استهزاء المستهزئين، فإن قدرهم عند الله، ولا يضرهم من لم يعرف قدرهم من الناس. ولكن الخطر على ذلك الجاهل أو من يقره على سخريته واستهزائه. نسأل الله عز وجل أن يبصر المسلمين بدينهم، وأن يحفظ علينا ديننا وعلماءنا، وأن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد بنا وبديننا وبالمسلمين وبأمننا سوءا فاكفنا شره يا قوي يا عزيز. اللهم فرج عن المسلمين المستضعفين في فلسطين، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم انتصر لهم من اليهود، اللهم عليك باليهود وأذنابهم من رافضة وأعوانهم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله.